إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فما زال الإمام مسلم رحمه الله تعالى يذكر ويسرد الأحاديث كعادته على إثر بعضها بعضا، مبينا ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، وأن خطبته قصيرة بالنسبة للصلاة، وأن خطبته وصلاته صلى الله عليه وسلم كانت قصدا. ومن خلال هذا الحديث والحديث الذي بعده يظهر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على المنبر، بل الظاهر أنه كان يقرأ السورة بتمامها وكمالها. فابتدأت هذه الصحابية بأول كلمتين من السورة قاف والقرآن المجيد، بينما في الحديث الذي قبله ذكر صفوان بن أمية رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك. وهذه آية من أواسط سورة الزخرف كما هو معلوم، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في بعض المحال التي فيها ذكر للنار وللجنة، والتي فيها ذكر للقبر، أو التي فيها ذكر للموت، وفيها وعظ، وفيها يعني تقريع وفوات لهذه الحياة وتزهيد بها. وهذا مطلب مهم من مطالب الخطبة، ولا سيما أن الخطبة إنما كانت تلقى على وجه الوعظ، وكانت هذه الخطبة مجمع للمسلمين يجتمعون من كل حدب وصوب، وهذا اجتماع كاجتماع الحجيج، وللحجيج اجتماع سنوي، وللمسلمين اجتماع أسبوعي يذكر بالموت ويذكر بالإقبال على الآخرة، ويتواءم هذا مع قراءة سورة قراءة الفجر التي فيها السجد والدهر، والتي فيها من أين خلق الإنسان وإلى أين هو صائر، وذكر الجنة وذكر النار. فيوم الجمعة يوم تزكية، يوم عبادة، يوم تزهيد في الدنيا، يوم فيه إقبال على الآخرة، يوم فيه تضرع وفيه دعاء، وفيه قبل ذلك صلاة وتبكير للمسجد، وإقحام وإشغال للنفس بالطاعة والعبادة. ومن فضل يوم الجمعة أن يوم الجمعة فضلها يبدأ من الليلة، وأول وقت الليل هذه اللحظات التي أتكلم معكم فيها، ودائما أستبشر خيرا بالجمعة التي تليها، لأننا بدأنا هذه الجمعة بمثل هذا الاجتماع الذي فيه مذاكرة لرسول الله صلى الله لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أننا في هذا التوقيت على الأثر مسبوقون بفعل عبد الله بن مسعود، فإنه كان يعظ مرة في الأسبوع، وكان يعظ يوم الخميس ليلة الجمعة. فهذا الموعد موعظة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ سورة واحدة، وإنما كان يكثر من قراءة سورة قاف، على وجه أن امرأة أخذتها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعلها تريد أن تقول ما حفظتها من الصحف، ولعلها لا تحسن القراءة ولا الكتابة، والتراجم لهذه المرأة لا تسعف في معرفتها للكتابة للقراءة والكتابة. والذي يظهر لي أن أخذها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أولا هو الحفظ، وقد جاء الحفظ جاء ذكره في رواية تأتي قالت ما حفظت قاف قاف، وهنا قالت قاف القرآن المجيد، فالذي يظهر قاف أي أنها تريد السورة، أنها تريد السورة، فحفظت السورة كلها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنها ضبطتها ضبط صدر وضبط حفظ، لا ضبط سطر وضبط قراءة في الصحف. وهذا يشير إلى كثرة قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه السورة، ففيها طول كما هو معلوم. ومع هذا فإن هذه المرأة استطاعت من كثرة تكرار رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه السورة أن تحفظها. قالت ما أخذت أي ما تعلمت، وكما قلت في الرواية تأتينا قريبا ما حفظت قاف القرآن المجيد، من البعيد أن نقول أنها أخذت بعضها، ومن البعيد بالتالي أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعض هذه السورة، ولكن يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها، ولكن في كل نوبة وفي كل خطبة يقرأ جزءا منها، على وجه أنها استطاعت أن تحفظ السورة. وهذا أيضا عندي فيه بعد، لأنه خروج عن ظاهر الخبر، وهذا يحتاج إلى ضميمة أو قرينة حتى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة قاف ولم يكن يتمها. هذا عدم الإتمام هو الذي يحتاج إلى قرينة، فظاهر النصوص، وهذا على خلاف قول كثير من الشراح، ظاهر النص الذي معنا وظاهر الروايات التي وردت في السنة وفي صحيح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السورة بتمامها. ومن أرقى وأحسن ذوق على الإطلاق ألا نسمع ونحن في ذكر الله تعالى في يوم الجمعة إلا كلام الله، فالفرق بين كلام الله وكلامنا كالفرق بين ذات الله وذواتنا، وكالفرق بين ذات الله وذواتنا، فكلام الله تعالى هو خير كلام، وهو أصدق كلام، وهو أبلغ كلام، وهو أكثر كلام، فيه عظة وفيه تذكر وتذكير للمسلمين. لكن يا حسرة، كانوا يفهمون ونحن نفهم، كانوا يفهمون القرآن، وكان إذا قرئ عليهم القرآن تذكروا وتبصروا، وكانوا يفهمون مراد الله جل في علاه. أما نحن اليوم فلو أن الإمام قرأ وشرح فنظرا لحاجة الناس فلا أرى في ذلك حرجا، ولا سيما أن الخطبة كانت هي الموعظة، والوعظ والنفع بهذه الموعظة لا يحصل إلا بالفهم. وعلى كل حال قراءة سورة قاف على المنبر سنة مهجورة، قل من يفعلها، سنة مهجورة قل من يفعلها. وعلى إخواننا الحريصين على السنة أن يحيوا هذه السنة. وفي قراءة قاف مع ما أورد مسلم قبل فيما ظهر لنا من أحاديث الباب من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لخطبة الحاجة، تكون الخطبة قصدا، وتكون الخطبة أحيانا فيها بعض طول، والله تعالى أعلم. لو قيل هل كان النبي يقرأ خطبة الحاجة؟ الظاهر هذا، الظاهر هذا، وعلى الأقل نجزم بأن هذا هو الغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نسمع للطريقة الثانية ونركز على عدة أشياء، منها من أخت عمرة. هنا عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية رضي الله تعالى عنها، تربت في حجر عائشة وكانت ثقة ضابطة عارفة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المرأة تروي هذه الحادثة عن أختها، وأختها فيما يأتي ليست أختها من أبيها، وإنما هي أختها من أمها. وعلى الرغم من أنها لم تسمى في هذه الرواية، إلا أن جهالة الصحابي لا تؤثر ولا تضر في صحة الرواية، فهي تروي عن أختها وتعرف أختها، وكانت لأختها ملازمة لبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتينا في الرواية الثالثة والرابعة. نسمع. قال رحمه الله: